هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحياة في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم أيها الأكارم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة في إيران. نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة. أعزائي، موضوعنا لهذه الحلقة هو الغطاء والوعي الإغاثي في إيران. كما يعلم الجميع بأن إيران إحدى الدول العشر المعرضة للكوارث الطبيعية كالزلزال والسيول والفيضانات، بالإضافة إلى الحوادث غير المتوقعة. فإذا أردنا أن نعرف حضارة أي مجتمع، علينا النظر إلى قيمة الإنسان فيه وما تحتله من مكانة ودور، وما يتاح له من فرص، وما يقدم له من خدمات وضمان لحياته ومستقبله. أحبائي، مبدأ تقديم العون والمساعدة للمنكوبين والمجروحين من جراء الكوارث الطبيعية من الناحية المادية والصحية والمعنوية له تاريخ طويل، وإن تطور كعمل مؤسساتي في العصر الحديث. إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها أولت اهتماما خاصا بهذه القضية، وكان للهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية في إيران الدور الريادي في مجال الإغاثة. مستمعينا الكرام، برنامجنا لهذا اليوم يتضمن حوارا مع الدكتور سيد أحمد الموسوي، الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر. الدكتور عبد الرؤوف أديب، مدير الشؤون الدولية لمنظمة الهلال الأحمر. لقاء مع السيدة فاطمة زعفراني دهروز، مديرة الشؤون النسوية في منظمة الهلال الأحمر الإيرانية. ومسك الختام مع السيد مهدي صادق زادة، وهو مسعف نموذجي قام بمهام أساسية في مدينة بم مسقط رأسه، والتي ضربها زلزال مدمر قبل عدة سنوات. مستمعينا الكرام، تجولت زميلتنا السيدة شيبي في أروقة منظمة الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية في إيران، ووفتنا بالتقرير التالي، نستمع معا.
جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي أكبر وأول جمعيات التي بنيت والتي تحمل هذا الاسم، جمعية الهلال الأحمر، بالإضافة إلى فروعها المتعددة في طهران وفي كل مدن إيران. فإن هذه البناية التابعة لجمعية الهلال الأحمر أو منظمة الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهي بناية كبيرة تتكون من 12 طابقا، وكل طابق يختص بإحدى المنظمات التابعة لهذه المنظمة الكبيرة، التي منها منظمة الإغاثة والإنقاذ، منظمة المتطوعين، منظمة الشباب، منظمة الإسناد الطبي، معاونية شؤون العلاج والتأهيل الصحي، المديرية العامة للشؤون الدولية، مؤسسة الهلال الأحمر للتعليم العالي في العلوم التطبيقية، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي تأسست هذه الجمعية الإيرانية في عام 1922، وتم الاعتراف بها رسميا من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام 1925. نعم، وطبعا في كل طابق من هذه الطوابق 12 هناك يتمركز أحد المسؤولين، ولنتعرف أكثر وأكثر على هذه المنظمة أو الجمعية الكبيرة، الجمعية الإنسانية، وتستقبل جميع الذين يحتاجون إلى تقديم العون والمساعدة.
كما قلنا بأن منظمة الهلال الأحمر الإيرانية تأسست في عام 1922 للميلاد، وتم الاعتراف بها رسميا، وكانت تعتمد في تأمين ميزانيتها المالية بشكل أساسي على تبرعات الناس وشخصيات بعينها وعلى الموقوفات، واهتمت بالمشاريع الخيرية وبادرت إلى تأسيس مستشفيات للولادة وعيادات طبية تقدم خدماتها مجانا. منظمة الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية في إيران توسعت مراكزها ونشاطاتها بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، واستطاعت أن تقوم بمهام كبيرة منها إغاثة منكوبي الكوارث والحروب وإنشاء مراكز للعلاج والتأهيل الصحي ومصانع للدواء وإدارة قضايا الشباب والمتطوعين وفي سائر المجالات ذات الصلة. في هذا الصدد التقت مراسلتنا الزميلة شيبي بالأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر في إيران، فلنستمع معا.
طيب مستمعينا الأفاضل، أنا أكون الآن إلى جانب الدكتور سيد أحمد موسوي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر. دكتور موسوي، أهم ما قامت به منظمة الهلال الأحمر الإيراني خلال العقد الأخير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که میدونید جمعية الهلال الأحمر إيران یک سابقه.
لجمعية الهلال الأحمر في إيران تاريخ عمره أكثر من 85 عاما، وحاليا فإن نشاط هذه الجمعية يأتي ليتناسب مع التحولات التي يشهدها المجتمع، ولعل المعضل الأساس في المجتمع المعاصر صحة هذا المجتمع وسلامته، مع الأخذ بنظر الاعتبار توطن بعض الأمراض، على أن أحد أهداف هذه الجمعية تسكين آلام الإنسان وتوفير السلامة للبشرية. وفي جمعية الهلال الأحمر أكثر من 226 مركزا علاجيا وصحيا تتوزع في مناطق البلاد المختلفة حتى أقاصيها، وقد تمكنت هذه المراكز أن تعمل على الحد من تنامي الأمراض. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تم تطوير قسم التأهيل الصحي في هذه الجمعية للعناية بالمعوقين، وأصبحت هذه الجمعية نموذجية في الشرق الأوسط في مجال صناعة أعضاء الجسم مثل الأيدي والأرجل. ومن هنا طلبت منا دول في آسيا الوسطى ودول إسلامية وصديقة أن نقوم بإنشاء مراكز تأهيل فيها على غرار ما هو موجود في إيران، وكذلك تدريب القوى العاملة في هذه المراكز. ومن بين هذه المراكز ما قمنا بإنشائه في سوريا، وهكذا فإن جمعية الهلال الأحمر قد وظفت كل إمكاناتها في مجال التأهيل. وخلال السنين الأخيرة انصب اهتمام الجمعية على عمليات الإمداد والإغاثة والإنقاذ وما يتعلق بذلك، لأن بلدنا من البلدان التي من الممكن أن تتعرض للكوارث من الزلازل والسيول. إننا في الوقت الحاضر أحد البلدان الناجحة في مجال الإغاثة الجوية، حيث تمتلك الجمعية مروحيات خاصة بالإغاثة توجد في المحافظات المختلفة، ولنا قوة مدربة وكفوءة في هذا المجال وفرق للإنقاذ السريع. وتقوم هذه الفرق بتقديم خدمات الإنقاذ إلى الذين يحتاجون إليها فيما يعرف بالوقت الذهبي أو Golden Time، وهي فترة زمنية تتراوح ما بين 30 دقيقة و4 ساعات.
طيب كيف نستطيع تغطية أوسع منطقة في أقصر وقت في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، وعلى أي وسائل تعتمدون في إجراءاتكم الإمدادية خاصة في الحوادث الطبيعية والكوارث الغير متوقعة، لا سيما في انتشال أكبر قدر ممكن من الأحياء والمصاب؟
80% خدمات إمدادي رو رادي كفوكال بوينت هستن يا در
إنما نسبته 80% من خدمات الإغاثة تقدم في محل وقوع الحادث، ولقد قمنا في إطار خطة استراتيجية بتجهيز كل وحدات الإغاثة التابعة للجمعية في كافة أنحاء البلاد. وتتبع جمعية الهلال الأحمر في الوقت الحاضر أكثر من 300 وحدة عاملة مزودة بكل المعدات ومجهزة بالقوى العاملة المدربة تدريبا كاملا وعلى أهبة الاستعداد. النظام التكميلي الذي أنجزناه هو نظام الإغاثة الجوية، وتتوزع نظام الإغاثة الجوية على قسمين. القسم الأول يشمل تقديم الخدمات الإغاثية من قبيل نصب الخيام وتوزيع المواد الغذائية اللازمة. القسم الثاني هو تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنكوبين من قبل فرق طبية، حيث تهبط المروحيات الخاصة بهذه الفرق في الوقت المناسب في محل الحادثة لتقوم بتقديم خدماتها.
طيب دكتور، الآن أنت تفضلت وقلت نحن نهيئ ونفعل الناس، الأسرة، عامة الناس، أنه يقدمون مساعداتهم وإمداداتهم. طيب كيف يتم تفعيل الوعي الإمدادي لدى أفراد المجتمع؟
إن هذا النوع من الإمداد يحتاج إلى تعاون وتدريب شاملين، فالجمعية لوحدها لا يمكن أن تغطي كل المساحة الخدماتية، فعلى الناس وهم الركن الأهم التدرب على عمليات الإغاثة، إذ بمساعدتهم تتمكن الجمعية من أداء وظائف الإغاثة التي تقع على عاتقها. ولا ريب أن لوسائل الإعلام دورا في تدريب الناس على عمليات الإغاثة، ويمكن كذلك الاستفادة من المدارس والجامعات في القيام بعمليات التدريب. وبطبيعة الحال فإن وسائل التدريب مختلفة، بدءا من الملصقات الجدارية ومرورا بالكراسات التعليمية وانتهاءا بالأفلام والأقراص الممغنطة. لقد أعددنا العدة وخططنا للتدريب على مختلف المستويات، ومنها أولا التعليم العام بواسطة وسائل الإعلام مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والصحف وسائر وسائل الإعلام. ثانيا التعليم المباشر، حيث هناك الكثيرون ممن دخلوا ويدخلون في دورات تدريبية للهلال الأحمر.
ما زلنا معكم وبرنامج الحياة في إيران، وحلقة هذا اليوم بعنوان الغطاء والوعي الإغاثي في إيران، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا ما زال حديثنا عن منظمة الهلال الأحمر التي لا يقتصر نشاطها في إيران، وإنما يتسع غطاؤها لبلدان ومناطق أخرى. ولتسليط الضوء على هذا البعد من نشاطات المنظمة، حاورت مندوبتنا مدير الشؤون الدولية لمنظمة الهلال الأحمر الدكتور عبد الرؤوف أديب.
مستمعينا الأفاضل، من الأجزاء المهمة والحيوية في جمعية الهلال الأحمر التابعة للجمهورية الإسلامية في إيران هو القسم الدولي، وأنا الآن ألتقي بالدكتور عبد الرؤوف أديب مدير الشؤون الدولية التابعة لجمعية الهلال الأحمر في إيران. السلام عليكم دكتور عبد الرؤوف أديب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أديب، انطلاقا من مسؤوليتكم ومن منصب الذي تحتلونه باعتباركم مدير الشؤون الدولية لجمعية الهلال الأحمر، فكيف يتم ارتباطكم بمنظمات الهلال الأحمر في الدول الإسلامية والصليب الأحمر الدولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن تعرفوا أنه في 186 دولة اللي عندهم منظمات أهلية مسمات يا إما هلال أحمر ويا إما صليب أحمر، لها علاقة بحكومات ولكن علاقة مساعدة. يعني هاي المنظمات الأهلية الغير حكومية تساعد الحكومات لإعطاء المساعدات لذوي الحاجات. هذه المنظمات والجمعيات الأهلية عاملين اتحاد لهم يسموه الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. هذا الاتحاد له أمانة عامة في جنيفا. إذن أمانة العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر تمثل 186 منظمة أو جمعية. بالإضافة إلى هذه المنظمة الموجودة بجنيفا، في منظمة ثانية متواجدة في جنيفا اسمها الصليب الأحمر الدولي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعني الاسم الصحيح اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمان مؤسسة أهلية متواجدة بجنيفا تهمها إعطاء المساعدات لكل هذه الدول. الأمانة العامة للاتحاد كمان لها مكتب بإيران. إذن بهالطريقة بإيران في جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وبجانبنا ساعدنا مكتبين، مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. كل هذه الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للجمعيات كلها تكون تحت مظلة مؤسسة اسمها الحركة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. إذن أنا عرفت لك مجموعة من المصطلحات، وكل هذه تحت مظلة اسمها الحركة الدولية. الحركة الدولية كمان لها مكتب بجنيفا. يبقى بجنيفا صار ثلاث مكاتب موجودة، ثلاث مؤسسات عالمية إنسانية متواجدة بجنيفا، مكاتبهم بجنيفا: مكتب الحركة الدولية، مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لجنة الاتحاد الدولي للجمعية. أحسنت. طيب هلا احنا علاقاتنا مع باقي الجمعيات المتواجدة بباقي البلدان عن طريق هذه الشبكات. يعني احنا عضو بالاتحاد، احنا اخوة من تحت مظلة الاتحاد. كل هذه الجمعيات مع لجنة الصليب الاحمر كلنا تحت مظلة الحركة الدولية.
دكتور اديب، ما هي نوع الخدمات الامدادية والمساعدات التي تقدم في حالة الكوارث الطبيعية او كل حالات الدمار الاخرى كما حدث اخيرا في غزة ومحاصرة غزة لمدة 22 يوما؟
انا اول اشرح لك كيف احنا نقدم المساعدة. ثلاث طرق موجودة. وقت اللي تحصل كارثة طبيعية او صنع البشر مثل الحروب، ممكن احنا نساعد باحدى هذه الطرق. الطريقة الاولى احنا نسمع صار في زلزال، صار في فيضان، صار في شيء معين، حادث معين مهم ببلد معين، بسرعة احنا ذاتيا نبادر بالمساعدة، نتصل بالبلد، نتصل بالصليب الأحمر أو بالهلال الأحمر الموجودة بتلك بذاك البلد، ونقول لهم احنا جاهزين نبعث لكم مساعدات. هذا النوع، مبادرة من عندنا مباشر بدون أي طلب. النوع الثاني علاقات ثنائية بين البلدان. علاقات ثنائية يعني مثلا يحصل زلزال بأفغانستان كما ما حصل قبل كم يوم. النوع الثالث اللي تكون شوية أشمل وأوسع، أنه عن طريق يا إما اللجنة الدولية للصليب الأحمر يا إما الحركة الدولية اللي أنا أول أعطيتكم هاي المصطلحات. هلا أنا بعد بالنسبة لي سهل سهل أنه بس أشير إلى هذه الكلمات. مثلا يحصل بموضوع غزة ممكن هذه المنظمات العالمية، يعني اللجنة الدولية أو الحركة الدولية، يعطوا بيان لكل العالم أنه غزة بحاجة إلى مساعدات. هذا النوع الثالث.
عن طريق الإعلام،
إعلام عالمي. وبعض الأحيان يحصل ثلاث طرقات مع بعض. يعني بموضوع غزة، مجرد ما احنا سمعنا أنه حصل غارة عن طريق الإسرائيليين على إخواننا بغزة، بسرعة احنا اتصلنا بالهلال الأحمر الفلسطيني، اتصلنا بمسؤولين الفلسطينيين، احنا جاهزين نبعث لكم مساعدة. بسرعة جهزنا باخرة كبيرة 2000 طن من المساعدات الإنسانية، حطينا بالباخرة وبعثناها. بعثنا مساعدات وكمان أعلننا جهوزيتنا لمجموعة من المساعدات اللي مع الأسف ما قدرنا أنه نبعثهم. يعني إحنا أعلننا جهوزيتنا أنه نقدر نبعث مستشفى عبر باخرة، نجهز باخرة كمستشفى فيها غرف عمليات فيها إيه، ونبعثها نحطها مثلا على ميناء غزة نجيب الجرحى نعالجهم، ولكن مع الأسف تعرف إحنا الإسرائيليين يمنعوا هيك أشياء. كمان أعلننا جهوزيتنا أنه إحنا جاهزين نبعث مستشفى جوال، مستشفى متحرك ميداني في العريش في أراضي المصرية قريب من غزة، ولكن مع الأسف إخواننا في الحكومة المصرية أغلقوا الحدود وما سمحوا لنا أنه نبعث. أعلننا إحنا جاهزين نبعث أخصائيين في كل المجالات الطبية، في كل مجال الطبية نبعث أطباء متخصصين في تخصصات عالية نبعثهم إلى غزة، ولكن مع الأسف الحكومة المصرية ما أعطتنا مساعدات بإيران. بعد
الدكتور عبد الرؤوف أديب مدير الشؤون الدولية التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الإيرانية، شكرا جزيلا ووفقكم الباري لكل خير.
شكرا لكم.
كارم، بما أن المرأة تشكل نصف المجتمع وتربي أو ترعى النصف الآخر، فقد كان لها دور فعال في مجال الإغاثة وما عليها من مسؤولية توعية وتربية أفراد أسرتها، ودورها المهم في المجتمع فقد كان لها حضور فعال في منظمة الهلال الأحمر، وتحتل قسما خاصا بها هو قسم شؤون المرأة. حول أهداف هذا القسم التقينا بالسيدة فاطمة زعفراني مديرة قسم شؤون المرأة في المنظمة.
مستمعينا الأفاضل، أنا الآن ألتقي بالسيدة فاطمة زعفراني بهروز المدير العام لمكتب شؤون النساء التابع لجمعية الهلال الأحمر. أستاذة فاطمة، باعتبارك مسؤولة شؤون المرأة في جمعية الهلال الأحمر، ما هو الهدف من إنشاء هذا القسم الخاص بالمرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجه بمعموريات جمعية الهلال الأحمر،
بسم الله الرحمن الرحيم، إن مهمة جمعية الهلال الأحمر هي تقديم خدمات الإغاثة للمواطنين حين وقوع الحوادث. أما مكتب شؤون النساء التابع لهذه الجمعية فيقدم خدمته للنساء، ذلك أنهن يشكلن نصف عدد المتضررين من الحوادث. ولهذا المكتب نشاطاته المختلفة على صعيد إيران وفي خارجها كذلك، وإن هذا المكتب يقدم مشاريع عمل مناسبة لإغاثة النساء في الكوارث والنكبات. ولهذا المكتب أيضا تعاون مع كل الجامعات في البلاد في مجال تطوير تقنيات التدريب الخاص بالإغاثة، ومنذ ما يقرب من 3 أعوام تم تشكيل هذا المكتب، وإنه حتى الآن قدم خدماته في مجال مساعدة النساء المنكوبات وأثناء وقوع الحوادث.
طيب سيدة زعفراني، الآن أنت تفضلت وقلت إنه نشاطاتنا لا تقتصر فقط في إيران بل أيضا للدول المجاورة، للدول الإسلامية، للدول الأخرى، فما هي الخدمات التي تقدمها المرأة الإيرانية ويقدمها هذا القسم الخاص بالمرأة بالنسبة إلى الدول المجاورة وإلى الدول الأخرى؟
بتوجه بإنك بخصوص المنطقة المينا هم مشتركات زيادة،
لدينا مشتركات أو نقاط اشتراك كثيرة في دول حوض الخليج الفارسي ودول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط. تم تشكيل شبكة اتصالات تسوية بين هذه الدول، ولكل بلد من هذه البلدان من يمثله في هذه المنظومة، ويتولى مكتب شؤون النساء في جمعية الهلال الأحمر الإيرانية دور الرابط هنا. ومن المقرر تشكيل لجنة لدراسة الحوادث التي تتعرض لها النساء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
السيدة فاطمة زعفراني بهروز مديرة القسم النسوي في جمعية أو منظمة الهلال الأحمر، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، للمسعفين والناس دور مهم في حالة حدوث الكوارث الطبيعية وحالات المساعدات الأخرى، وخاصة ما حدث في مدينة بم نتيجة الزلزال الكبير المدمر الذي ضربها والقرى المجاورة لها. وبهذا الخصوص حاورت السيدة شيبي السيد مهدي صادق زادة الذي قام بمهام نموذجية لإغاثة منكوبي زلزال مدينة بم.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالمسعف النموذجي السيد مهدي صادقي زادة الذي أنقذه الباري عز وجل من الأنقاض والدمار الذي حصل في مدينة بام، وكذلك هو المسعف والمنقذ للمئات من الجرحى والمصابين والمنكوبين في هذا الزلزال العظيم والرهيب الذي حدث في مدينة بام. أستاذ مهدي صادقي زادة، متى بدأت العمل في جمعية أو منظمة الهلال الأحمر، ولماذا اخترت هذا العمل بالذات؟
در واقع در سال 1379
في الحقيقة في عام 1990 للميلاد بدأت تعاوني مع جمعية الهلال الأحمر، والهدف الأساس لهذه الجمعية حب النوع الإنساني وتقديم العون والإغاثة عند وقوع الحدث أو الكارثة.
طيب سيد صادقي، كنت من المسعفين النموذجيين في حادثة بم، فمتى وصلت إلى موقع الحادثة، وهل كان قد وصل قبلك من المسعفين الآخرين؟
أنا من سكان مدينة بم، وقد كنت في اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في هذه المنطقة.
نعم. سيد صادقي زادة، ما هو الدور الذي لعبه كان مدينة بم؟
في بداية هذه الحادثة مات عدد من السكان، أما الذين نجحوا من الزلزال فقد قاموا بمد يد الإغاثة للمنكوبين.
طيب سيد مهدي، هل من الممكن أن تتكلم عن كيفية إنقاذك من حادثة بم، وكيف استطعت أن تنقذ عائلتك والمئات من الناس كما علمنا؟
لقد نجوت بلطف من الله، حيث بقيت مدة تحت الأنقاض، وبعد أن نجوت أخذت أبحث عن أسرتي فأنقذت من كان منهم في الإمكان إنقاذه، ثم أخذت أساعد الآخرين الذين كانوا على قيد الحياة وكنت أسمع أصواتهم.
الحمد لله. طيب لماذا بقيت لمدة سنة أو أكثر في مدينة بام أستاذ صادق زادة؟
منذ صغري كنت أعيش في هذه المدينة وفيها كبرت وترعرعت، وحيث بمن الله علي نجوت من الموت فإن علي أن أقوم بأداء دين للناس، وهذا أقل ما يمكن أن أؤديه حيالهم، وهو تقديم يد الإغاثة والإمداد لهم.
السيد مهدي صادق زادة المسعف النموذجي في مدينة بام، شكرا جزيلا لك.
إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الحياة في إيران، والذي كان تحت عنوان الغطاء والوعي الإغاثي في إيران، وقد استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم منا أطيب المنى والتحايا، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.